بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. طيب، نأخذ هذه المجموعة. تفضل أخي محمد من الشارقة.
السلام عليكم شيخنا.
كم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم ونفعنا وإياكم بعلمكم يا رب.
آمين آمين.
شيخنا، هناك بعض الناس ينشرون يعني على مواقع التواصل الاجتماعي مادة لربما تكون مسيئة أو آثمة، ويعني تجلب لهم السيئات من قبيل التعري أو من قبيل الكلام المبتذل الآثم، من صور من فيديوهات. فهل وهذا وبعض هؤلاء الناس يعني يموتون، يعني بيموت صاحب هذا الحساب يموت، فهل وحسابه يبقى مفتوح وكأنه يعني مثل ما تكون حسنة جارية أو صدقة جارية إثم جار، فهل ينطبق عليهم هذا الوصف؟ وهل نعم. هل نشر مثل هذه المادة الإنسان يحاسب عليها ويؤثم عليها؟
نعم، صلى الله عليه. نعم، أبشر محمد، أهلا وسهلا ومرحبا. نعم، من؟ تفضل إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام الله عليكم شيخنا، عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة لمن أدرك التشهد الأخير، هل يعتبر أدرك صلاة الجماعة وفضل الجماعة، ولا يشترط أنه على الأقل يدرك الركوع؟
شاء.
السؤال الثاني، حين يسن الاتجاه يعني يستقبل اتجاه جهة الخطيب في صلاة الجمعة، لكن شيخنا هل كذلك عند الدعاء مثلا أو عند الاستسقاء، هل يبقى كما هو متجه الخطيب ولا يستقبل القبلة؟
إن شاء الله.
يحول اتجاهه إلى القبلة.
إن شاء الله.
السؤال الثالث، هل في فضل معين لصلاة الضحى 4 ركعات؟
إن شاء الله إبراهيم.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. فضل عبد الله.
نعم.
تفضل.
عندي أولاد من زوجتين.
إيه.
الزوج الأولين متوفي وعيالها يعني كبار ومتزوجين، مو من بنات وأولاد، وعندي الزوجة هاي عيالها الأقوياء عيالها صغار، تصرف لهم معاش جمعية اجتماعية الشؤون.
نعم.
أنا أنقص شوي من المعاش وشوي، لأن هذا صغار، لكي يقول لي هذا يعني اللي تنقصه من بعد وفاتك يعني للجميع الأول الكبار للصغار، هل هذا يا ولا أنا يعني أعطيه لهم اللي أنا وعده؟
والكبار الكبار موظفين؟
موظفين وعيال والزوجين وبيوت المعتزلين بعد كل ما بيته.
إن شاء الله يا عبد الله تسمع الجواب.
خير إن شاء الله.
مرحبا ومسهلا. علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ كيف حالك؟
حياك الله علي.
الشيخ عندي لو سمحت 4 أسئلة.
يلا على السريع.
السؤال الأول، بالنسبة أمس الإمام النفي كان في إجازة، تقدم لنا واحد بس لما يركع ويسكت لما يكون راكع يعني شكيت بالصلاة، هل صلاتنا صحيحة؟
كيف يا علي، كيف هو راكع يقول الله أكبر؟
أيوة، من يوصل كذي الركوع ينزل راكع أو سجود يقول التكبيرة،
يعني ما ينطق إلا لما يصل إلى الركن.
أيوة.
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، بالنسبة لصلاة الظهر، أنا جيت يعني والصلاة قائمة وصليت بعد الظهر 4، هل أدخل في الحديث من صلى قبل الظهر 4 بعد الظهر 4 في الحديث الوارد عن النبي؟
طيب.
السؤال الثالث، بالنسبة للأحفاد الزوج من الزوجة الأولى، هل يحلون للزوجة الجدة الثانية إذا توفي وهي في العدة؟ هل يدخلون عليها وهي في العدة؟ يعني
أحفاد من؟
من أحفاد من الزوجة الأولى.
أيوة.
أحفاد الزوج من الزوجة الأولى.
أيوة.
هل يحلون لزوجة الجدة الثانية إذا توفي وهي في العدة؟ هل يدخلون عليها؟
إن شاء الله.
كذلك ابن الأخ الزوج، يعني هل تحل شو اسمه ويدخلون عليها إذا توفي عمه يعني وهي في العدة؟
طيب.
السؤال الأخير، إذا دخلت والإمام يقرأ الفاتحة، بالنسبة ما أقول إلا بعد دعاء الاستفتاح، ما أقول إلا من ينتهي قراءة الفاتحة، هل أقول آمين أو أبتدأ السيد على طول يعني دعاء الاستفتاح بعدين آمين يعني؟
إن شاء الله.
مشكور، بارك الله فيك.
الله يعني. أم عبد الرحمن.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية يا شيخ.
يعافيك.
عندي عاملة منزل يعني صار لها سنين، عندي كل سنة أزيدها، هالسنة ناوية لما أزيدها أحسب الزيادة هذه من الزكاة، يصير حقري ولا لا؟
إن شاء الله.
جزء من الزكاة يعني، مو طبعا مو كامل بس جزء يعني بسيط.
إن شاء الله.
يعطيك العافية.
يعافيك. محمد، تفضل. محمد، أم أحمد من الشارقة، تفضلي. راحت؟ راحت. طيب تفضلي. أمة الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي سؤال، هو متفرع في العين. أول شيء أنا متزوجة مقيمة في بلد مع زوجي، وعندي إقامة في بلد تاني أهلي موجودين فيه، فأنا بسافر لعندهم وبقعد عندهم ببيتهم وممكن أقعد شهرين أو ثلاثة، وأحياناً ما بعرف موعد رجعتي متى، فبيحق لي أجمع وأقصر طوال فترة إقامتي هناك
إن شاء الله.
وبالمقابل عندي ابني كمان، بعته أنا لعندهم لحتى يكمل دراسته، فوقت بيرجع لعندي على السعودية بيقعد عندي أحياناً شهرين هلأ مع التعليم عن بعد، فبيحق له أنه يجمع ويقصر طوال فترة إقامته عندي
إن شاء الله.
إن شاء الله.
أهلا وسهلا. مرحبا أختي. رجاء، تفضل يا رجاء. رجاء من العراق، تفضلي. راحت، تفضل. يلا أم يوسف. أم يوسف من اليمن، راحت. تفضل. أم أحمد. أم أحمد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
شيخ الله عافيك. عندي 4 أسئلة إن شاء الله تكون خفيفة وسريعة.
يلا.
السؤال الأول، متى ندعو بدعاء النبي يونس عليه السلام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟
طيب.
السؤال الثاني، إذا في عندي خادمة ولما أطلع معاها بمشوار يعني وبس أنا معاها، يعني أحيانا تقعد ورا بس أنا أحس بالذنب، يعني أقول ليش قاعدة ورا، يعني أقعدها قدام، فهل فيها يعني شيء علي إذا قعدت ورا؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، في بعض التماثيل اللي الحين يسوونها بالأسواق بالمحلات، يعني بس جسم وراس بدون ملامح، بدون عين، بدون يعني ما في ملامح للوجه، فهل يجوز نحطها في البيت؟
إن شاء الله.
السؤال اللي قبل الأخير، من قبل سنتين كنا في المسجد، أعتقد كان رمضان، فواحدة من الأخوات صلت سجود التلاوة وهي قاعدة، يعني كانت تقرأ قرآن وجتها سجدة فسجدت على طول، فأنا قلت لها ما يجوز، المفروض توقفين وتكبرين وتنزلين تسجدين، فهل أنا صحيح يعني كلامي ولا لا؟
إن شاء الله.
والسؤال الأخير، إذا الميت يعني الشخص أوصى أنه يدفن في يعني بلد معين بعد وفاته، وتعذر على يعني اللي وصالهم أنه يوفون بالوصية مالته، فشون يعني عادي أنه يحطونه بأي مكان ما عليهم إثم إذا تعذر عليهم؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. أمينة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
يا شيخي، كما نعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأخذون عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، خاصة ما يخص العبادة. يا شيخي، أنا لفت انتباهي شيء، وأنتم تذكرون النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يحك رأسه بشيء من حديد، أليس كذلك؟
نعم.
يا شيخي، استنبطت يعني من هذا الشيء، يعني كما تعلم شيخ نحن نحك رأسنا بإيدنا وبأصابعنا، هل نفعل كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، نتخذ شيء من حديد؟ هل له علاقة صحية بين الرأس والحديد يعني؟
إن شاء الله.
شيخي، قراءة الأبراج هل يدخل مع من مثل الذين يعني يذهبون إلى المشعوذين ولا يقبل لهم صلاة 40 يوما؟
إن شاء الله.
شيخي، أحيانا نوعا ما الإنسان يدعو لنفسه بطريقة غير مباشرة بشيء يعني غير جيد، يقول أني أكون مظلومة ولا ظالمة، المفترض يقول
اللهم اجعلني مظلوما
ولا ظالما.
إيه؟
ربما يدعو على نفسه بها بأن يكون مظلوم بطريقة غير مباشرة، فيسلط عليه رب العالمين من يظلمه. والظلم شين يا شيخ، يعني ربما أنا ذقت مرارة الظلم، بل يقول يا شيخ يعني اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم.
إن شاء الله.
شيخي، بس أنوه جزاكم الله خير، أنا أرسلت لكم في الواتساب تاريخ 5 أغسطس 15 أكتوبر واليوم 1 نوفمبر، لو تقرأونها جزاكم الله خير إن شاء الله تلتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى.
يا رب يا رب، اللهم آمين، جزاك الله خير يا أمينة.
إن شاء الله راح أتابعكم في اليوتيوب بحول الله، لأن تلفزيوني خربان.
الله يحفظك إن شاء الله بحول الله.
بارك يلا. الله فيكم، يسعدكم الرحمن.
يلا آخر اتصال اليوم، أم أيمن مريكة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اللهم اجمع علينا نعمة دروس العلم.
آمين يا رب.
لو تكرمت يا فضلت دكتور، أنا ببعت زكاة المال لأرملة في بلد خارج أمريكا، أنا بدفع الرسوم بتاعة الإرسال، الدولار مفروض بيساوي عندهم في بلدهم 3 ريال وحوالي 74 هللة، أنا بجد بعد كده إن هما بيحسبوهم على الدولار بيساوي 3 ريال و 48 هللة، يعني بيبقى في فرق الحقيقة كبير لما ببعت مبلغ كبير، فيعني أنا أعمل إيه في الحالة دي؟ ما هم بيحاسبوهم على سعر وأنا بدفع رسوم، يعني بدفع رسوم هنا في أمريكا. سؤال تاني عندي، هل يجوز إن الواحد يحط في عقد الإيجار بالنسبة للسكن إن السكن لو تأخر عن الدفع الأجرة يعني فترة طويلة أكثر من أسبوع، هل ممكن نضع يعني شرط جزائي مبلغ مثلا 25 دولار 20 دولار أو مثلا 50 دولار شرط جزائي يدفعها إذا تأخر عن إيجار؟
نعم،
شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. طبعا عندي أسئلة من الإخوة الصم عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة، يقول أحد الإخوة الصم يقول بأنه كان يصلي ومر الطفل عمره 3 سنوات تقريبا وأحدث على السجادة ليصلي عليه، يقول ماذا يفعل في مثل هذه الحالة؟ هل يقطع الصلاة أم ماذا يفعل؟ الجواب بالنسبة لمن كان يصلي ومر الطفل وأحدث على السجادة التي يصلي عليها، فإذا كان المصلي سيباشر هذه النجاسة ببدنه أو بثوبه فإن صلاته باطلة، يجب عليه أن يغير المكان، ينتقل إلى مكان آخر، ينتقل إلى مكان آخر يتحرك، وهذا الحركة واجبة، إما يمينا إما يسارا إما يتأخر مثلا، وإذا كان الحدث خلفه تقدم، هذه حركة لمصلحة الصلاة وهي من الحركات الواجبة. أما إذا كان لا، السجادة كبيرة والطفل أحدث تبول أو تغوط في طرف السجادة، فهو إذا صلى لا يباشر النجاسة وإنما بعيدة في طرف السجادة، فصلاته صحيحة ولله الحمد والمنة، لا يعني يصلح أن يقطع الصلاة ولا مثلا أن يعني يعمل أي شيء، وإنما يستمر ويكمل صلاته، بارك الله في الجميع. يسأل أحد الأخوة الصم يقول لو أنه مثلا حمل طفلا على كتفيه هل يجوز هذا؟ يقول بأن الناس قالوا له بأن هذا مكروه. بالنسبة لحمل الطفل سواء على اليد أو على الكتف أو على العنق، كل هذا جائز ولله الحمد والمنة، وليس عندنا نص شرعي عن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع ذلك، بل ثبت عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أنهم كانوا يحملون الأطفال على أكتافهم ويحملونهم على أعناقهم. وأذكر أنه مر علي حديث في هذا لكني لا يحضرني الآن صحة الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أحد أولاد فاطمة على كتفيه، لكن ما يحضرني، وإنما الثابت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يحمل الحسن بن علي رضي الله عنه على كتفيه، وكان يعني يقول عن الحسن بأنه شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، وكان علي يضحك رضي الله عنه. فكان أبو بكر الصديق بينه وبين أسرة علي رضي الله عنه اندماج ويعني اتصال والتصاق، لدرجة أنه كان يحمل أطفال علي على كتفيه، وعلي يضحك ويتبسم وهو يسمع أبا بكر الصديق وهو يقول هذا الكلام ويلاعب الحسن بن علي، يقول إنه شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي ويضحك. ولذلك أخي الفاضل ما في بأس، ما عندنا نص يمنع من حمل الأطفال على الأكتاف أو على الأعناق أو على الرؤوس. محمد من الشارقة بارك الله فيه يسأل يقول، أو يقول يعني فيه أشخاص ينشرون في وسائل التواصل الاجتماعي بعض المقاطع والصور يعني التي فيها شيء من المعصية والمنكر والأشياء الفاضحة، وتنتشر هذه الأشياء ويموت هؤلاء الأشخاص وتبقى هذه الصور يتناقلها الناس، فهل يأثم هذا الميت على هذه الصور؟ أخي محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يطيع الله عز وجل وأن يبتعد عن معصيته، ولذلك الله جل وعلا أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته، ونصوص القرآن ناطقة بهذا، نصوص كثيرة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. وفي المقابل نهى جل وعلا عن معصيته، قال جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، والنصوص في هذا كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذه المسألة الأولى، ولذلك واجب على كل مسلم أن يطيع الله ورسوله وأن يبتعد عن معصية الله ورسوله. المسألة الثانية أن كل من وقع في خطيئة أو ذنب أو معصية فالواجب عليه المبادرة إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. يقول جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس بالمسارعة إلى التوبة، وبين بأن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ولذلك أي إنسان يقع في الخطيئة والذنب والمعصية يبادر إلى التوبة. المسألة الأخرى، على المسلم أن يحذر الحذر كله من ذنوب قد يموت هو ولا تموت ذنوبه، نسأل الله العافية والسلامة. ومن ذلك ما ذكر الأخ محمد بارك الله فيه من هذه المقاطع التي يصنعها بعض الناس أو ينشئها أو يروجها مثلا، وهي تشتمل على صور فاضحة، تشتمل على مقاطع مخلة بالأدب، تشتمل على أشياء تمس العقيدة الإسلامية، تشتمل على أشياء تضرب في صميم الدين الإسلامي مثلا، فيموت هذا المسكين ويبقى هذا الذنب، نسأل الله العافية. ولذلك أسوأ الناس من مات ولم تمت ذنوبه، نعوذ بالله من ذلك. فيوجد من الناس من يموت ولكن تبقى ذنوبه بعد وفاته تجري عليه كما يجري على أهل الصلاح والخير، الصدقات الجارية
هناك من الناس من يجري عليه سيئات جارية والعياذ بالله وهو في قبره يحاسب عليها، نسأل الله العافية والسلامة، ليحمل وزره ووزر من أضله ووزر من لطخ قلبه الصافي ونفسه الطيبة، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك نحن في عالم، هذا العالم الافتراضي، هذا العالم التقني، هذه الوسائل التي أصبح الإنسان من خلال يعني زر، ضغطة زر مثل ما يقولون، تنتشر هذه المقاطع انتشار النار في الهشيم وتبلغ الأقاصي القصية من الكرة الأرضية، وربما شاهدها ملايين أو استمع إليها ملايين. فهؤلاء كل من أضله هذا المقطع وكل من أفسده هذه الصورة فإنه يأثم وأيضا يتحمل هذا الذي نشرها وزر هذا الأمر، نسأل الله العافية والسلامة. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. في أناس الآن بين يدي الله عز وجل ومع ذلك آثارهم السيئة باقية، نعوذ بالله من ذلك، مثل هذه المواد، مثل هذه المنصات، مثل هذه المقاطع، مثل هذه الصور التي نشروها وبغتهم الموت وفاجأهم هادم اللذات ومفرق الجماعات، فحملوا وزرا عظيما ويحملون الآن أوزار من يضلونهم، سواء في العقيدة، سواء في العبادة من حيث نشر البدع والمحدثات، سواء في السلوك من خلال نشر ما يهدم الأخلاق ويدمر القيم، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك وصيتي ونصيحتي لكل إنسان أن يتقي الله وأن يخاف الله عز وجل، خاصة هذه الوسائل لا يمكن استرداد هذا الذي تنشره. هذا المقطع إذا ذهب خلاص ملكك، أصبحت أنت عبدا له، ما تستطيع كيف تسترد هذا المقطع وكيف تسترد هذه الصورة وكيف تلملم هذا الهشيم وهذا البلاء الذي نشرته من خلال ما رزقك الله عز وجل من وسيلة كان بالإمكان أن تنشر فيها الخير. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على 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 بذل الخير والسعي فيه، وعلى أن يبقي الإنسان له شيء يجري له العمل الصالح والثواب له في قبره. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قال عليه الصلاة والسلام: سبعة تجري على المسلم بعد وفاته، يعني بعد ما يموت، كلها أعمال صالح، كلها أعمال صالح. وهناك من الناس وللأسف الشديد من يبقى عداد السيئات شغال عليه بعد وفاته، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك هؤلاء من أسوأ الناس، هؤلاء نسأل الله العافية والسلامة، والله إن الإنسان ليشفق عليهم. فما دام الإنسان في ساعة المهلة وما دام في وقت الـ يعني الـ الوقت الذي يستطيع من خلاله أن يتوب إلى الله عز وجل، يبادر إلى التوبة ويعلن براءته من هذه الأشياء التي نشرها ويحسن العمل الصالح ويحدث مكان السيئة حسنة. هذا منهج شرعي، أن الإنسان إذا والله نشر مقطعا سيئا يحاول أن يكفر عن هذا الذنب بنشر تطبيق القرآن، تطبيق كتب السنة، صحيح البخاري ومسلم وغيرها، تطبيق مثلا المواد العلمية عن العلماء، عن مجالس العلم، الفتاوى الطيبة مثلا، أقل شيء لعل هذه الحسنة تمحو هذه السيئة. فأسأل الله تعالى أن يهدينا وجميع المسلمين. إبراهيم الشارقي يقول: يعني من أدرك التشهد الأخير مع الإمام هل يكون قد أدرك الجماعة؟ إبراهيم بارك الله فيك، هذه مسألة خلافية بين العلماء. من أهل العلم من ذهب إلى أن من أدرك الإمام قبل السلام فقد أدرك الجماعة، يقول إذا أدرك المصلي الإمام قبل أن يسلم أدرك الجماعة. والقول الثاني أن الجماعة تدرك بركعة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، وجاء في لفظ: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. والذي يظهر لأن الراجح هو أن من أدرك ركعة كاملة فقد أدرك الجماعة، والركعة الكاملة لا تدرك إلا بالركوع. إبراهيم يقول: طبعا يسن الاتجاه إلى الخطيب أثناء خطبة الجمعة، إذا استسقى الخطيب مثلا هل يبقى المأموم متجه إلى الإمام أم يتجه إلى القبلة؟ إبراهيم بارك الله فيك، من آداب الدعاء التي ذكرها العلماء أن الداعي يتجه إلى القبلة، يتجه إلى القبلة إن كان بالإمكان. ووجودك في المسجد ونظرك إلى الإمام ثم بداية دعاء الخطيب دعاء الاستسقاء تتجه إلى القبلة، هذا هو الأدب في التعامل مع الأدعية، هذا هو الأدب في التعامل مع الأدعية. إبراهيم يقول هل هناك يعني فضل معين لصلاة الضحى 4 ركعات؟ إبراهيم بارك الله فيك، نعم الفضل في هذا متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد جاء عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي عندها 4 ركعات قبل أن يخرج، كان يصلي في بيته 4 ركعات من الضحى قبل أن يخرج صلى الله عليه وسلم. وكفى بهذا فضل يا إبراهيم أن تقتدي وأن تقتفي أثر النبي عليه الصلاة والسلام وهدي النبي عليه الصلاة والسلام وأن تسير على طريقته في هذا، وإلا صلاة الضحى هي وصية النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء من حديث أبي ذر ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه بثلاث ومن جملتها صلاة الضحى. عبد الله من راس الخيمة يقول أنا عندي أولاد من زوجتين، الأولى توفيت وعيالها كبار جدا متزوجين وكذا، والثاني عيالها صغار، يقول يصرف لي تصرف لي الشؤون الاجتماعية، يقول أنقص من معاشاتهم شوي، يقولون قالوا لي الناس لا أو قالوا لا ما يصلح. عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لي ما تأخذه من الشؤون الاجتماعية سواء لك أو لأطفالك إنما هذا خاص بك وبالقصر من الأطفال، هذا الذي أفهم، ولذلك الشؤون الاجتماعية ما تصرف للموظف، ما تصرف للشخص الذي متزوج مثلا أو البنت المتزوجة، هذا الذي أفهمه. ولذلك أخي الفاضل بالنسبة لما تستلمه من الشؤون الاجتماعية خاص بك وبزوجتك وبأطفالك القصر، تقول لي والله ما عندي قصر من الزوجة الأولى، إذا ليس لهم نصيب، وإنما هذا المال للأولاد القصر من الزوجة الثانية اللي قلت عنهم صغار. إذا كان والله نظام الشؤون الاجتماعية عندهم قانون ونظام على أن اللي تستلم توزع على جميع الأولاد كبارهم وصغارهم المتزوجين والعزاب، هذه مسألة ثانية أنا ما أدري عنها، تراجعهم بارك الله فيك. اللي أعرف بأن الشؤون الاجتماعية إنما تصرف للشخص العاجز وتصرف للقصر، فراجع في هذا. أنا اللي أفهمه إن الكبار ما لهم شيء، ما لهم نصيب، تقول لي والله ما يقولون لازم توزع على الجميع، لا لابد أن تعدل إلا أن يتنازل الأولاد الكبار. أنت يا أخوي عبد الله غدا تزور الشؤون الاجتماعية تقول والله أنا عندي عيال من زوجتين، الشؤون هذه لمن؟ عندي ناس متزوجين، عندي ناس كبار، عندي ناس موظفين. فإذا قالوا لك لا هذه لك والقصر وزوجتك، خلاص ما لهم حق ولا يجوز للأولاد أن يطالبونك بشيء. أما إذا قالوا لا للجميع هذا مصروف لك ولعيالك كلهم، نعم لهم حق في هذا. علي من عمان يقول تقدم عندنا شخص للإمامة بعدما كان الإمام مجاز عنده إجازة، يقول لما يصلي ويكبر يقول يعني يتأخر في قضية النطق في يعني مسألة التكبيرات الانتقالية، يقول ما حكم ذلك؟ علي بارك الله فيك، سبق أنني نبهت إخواني أئمة المساجد بارك الله فيهم ورضي الله عنهم وصلى الله تعالى لهم الإعانة وأن يفقهنا وإياهم في دينه، نبهتهم كثيرا ويعني أرشدتهم إلى قضية أن التكبير تكبيرات الانتقالية هذه ما تكون بعد الانتهاء والوصول إلى الركن، وإنما تكون بين الركنين، ولذلك الإنسان إذا انتهى من قراءة الفاتحة أو سورة بعد الفاتحة وأراد أن يركع يبدأ التكبير وهو قائم يقول الله أكبر، فينتهي بحرف الراء عند طمأنينته في الركوع عندما يطمئن راكعا، وإذا قام أيضا من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، لا كما يفعل كثير من أئمة المساجد هدانا الله وإياهم أنه يقوم يرتفع ويقف ويستوي قائما ثم يقول سمع الله لمن حمده، هذا غلط. في هناك مذهب من المذاهب الفقهية المعروفة يرى يذهبون إلى بطلان صلاة من فعل هذا، يبطلون صلاة، قالوا لأنه أتى بذكر في غير محله وهو ذكر واجب عندهم، هم يختارون بأن التكبيرات الانتقالية واجبة ولذلك يبطلون، قال أتى بذكر في غير محله، والجمهور يقولون الصلاة لا تبطل لكنها مكروهة، الصلاة مكروهة، ولذلك صلاتكم صحيحة إن شاء الله، لكن يجب عليك يا علي أن تنبه هذا الإمام وتبين له بأن هذا غلط، هذا غلط، ما يصلح أن الإمام يتقدم بالناس أو شخص يتقدم بالناس هو لا يفقه أحكام الصلاة. وللأسف الشديد هذه موجودة عند غالبية ساحقة من أئمة المساجد، وهي عدم الاهتمام بالتكبيرات الانتقالية. والأخطر من هذا وين؟ الأخطر من هذا لما الإمام معلوم بأن جماهير أهل العلم يقولون بأن الركعة تدرك بالركوع، الركعة تدرك بالركوع، يعني إذا جاء شخص مسبوق، زين، شخص مسبوق ودخل والإمام راكع فركع أدرك الركعة وسقطت عنه الفاتحة. فإذا مثلا مسجد كبير والإمام ما ينتبه لمثل هذه الأشياء ورفع من الركوع ولم يقل سمع الله لمن حمده، ودخل مسبوق في من الباب وما شاهد الإمام وراح وكبر وركع اعتقادا بأن الإمام ما زال راكعا فاحتسبها ركعة، من يتحمل يعني هذا الذنب؟ من يتحمل هذا الخلل؟ الإمام، الإمام، لأنه ما أحسن ولا تفقه ولا تعلم وما اعتنى بصلاته. فيجب على أئمة المساجد أن يستقبلوا صلاتهم وأن يتفقهوا وأن لا يفعلوا، يعني الآن في بعض أئمة المساجد هدان الله وإياهم عند ولع، ها، ولع بالمكرهون اللي يسمونه طبعا اللاقط الآخذ، ولع يعني تجد أن الصلاة يبنيها على اللاقط، فيرفع ثم يميل بجسمه إلى الآخذ ويقول سمع الله لمن حمد، هذا غلط، هذا إهمال، هذا خلل في الصلاة. ما ينبغي للإمام أن يجعل محور صلاته اللاقط والآخذ، يبعد اللاقط عنه ويصلي الحمد لله الناس يسمعون. أما قضية أني أرفع وبعدين أميل إلى اللاقط أو الآخذ حتى والله يعني أضع صوتي فيه على حساب الصلاة وعلى حساب الركن وعلى حساب الواجب وعلى حساب من ورائي، فنبهوا أئمة المساجد، ذكروهم، أي إنسان عنده إمام مسجد عنده مثل هذا التصرف هذا غلط. يعني أنا رأيت بنفسي بعض المأمومين يسابق الإمام بسبب، ها، بسبب تولع الإمام باللاقط. يعني في السجود أنا رأيت إمام إذا جاء يسجد السجدة الثانية، هو الآن جلس السجدة الأولى، إذا أراد أن يسجد السجدة الثانية ماذا يفعل؟ يقول الله أكبر قبل أن يسجد ويميل إلى الآخذ اللاقط هذا. ورأيت من خلفه، وأنا كنت وراءه، رأيت من خلفه من يسجد قبله أو على أقل تقدير يعني يكون معه، وهذا خلل كبير. فعلى أئمة المساجد أن يتقوا الله، على أئمة المساجد أن يراجعوا المسائل الفقهية، هذه مسائل خطيرة. يعني بعض مثل ما ذكرت بعض العلماء يبطل الصلاة بمثل هذه الطريقة، اللي ما يأتي بالتكبير إلا بعدما يتلبس بالركن. وإن كان أنا الذي أذهب إليه قول الجمهور، لكن لابد من بيان هذا الشيء حتى ينتبه أئمة المساجد. علي يسأل يقول بالنسبة لصلاة الظهر، إذا دخل الشخص والإمام يصلي صلاة الظهر وفاتتني الركعات الأربع وصليت بعد الظهر أربع، هل أخذ الأجر؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر هذه من السنن الرواتب، فإذا دخلت المسجد والإمام يصلي فإنك يجب عليك أن تدخل معه ولا تصلي السنة قبله، ولا تصلي السنة والإمام يصلي الفريضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وبعد الصلاة تقوم وتقضي، تقضي الأربع ركعات اللي فاتتك إذا كنت مواظب عليها حريص عليها، وتأتي بركعتين أيضا تنوي بها السنة البعدية، يصير ست ركعات بعد الظهر وإن شاء الله تنال الأجر. علي يسأل يقول أحفاد الزوجة الأولى هل يحلون لزوجة الجد الثانية وأيضا ابن أخ الزوج؟ يا علي بارك الله فيك، بالنسبة لأحفاد الزوجة الأولى، يعني إذا كان مثلا لديه حفيدة وتزوجت مثلا شخصا وأتى أولاد، فإن هؤلاء الأولاد لا يحلون لزوجته الثانية، وكذلك ابن أخ الزوج، ابن أخ الزوج أيضا أجنبي لا يحل لها. علي يسأل يقول إذا دخلت مع الإمام والإمام يقرأ الفاتحة ثم قال ولا الضالين آمين وأنا ما قلت بعد دعاء الاستفتاح، هل أقول آمين وبعدين آتي بدعاء الاستفتاح؟ الجواب نعم، بالنسبة لقول آمين مستحب، ومعنى اللهم استجب يقوله الإمام والمأموم والمنفرد بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة. فإذا أنت كبرت تكبيرة الإحرام وما أتيت بدعاء الاستفتاح والإمام قال ولا الضالين آمين، تقول آمين، إذا أحببت أن تأتي بدعاء الاستفتاح بعد ذلك لا حرج. أم عبد الرحمن من الكويت بارك الله فيها تقول عندي عاملة منزلية من سنين طويلة ودائما أزيدها كل سنة، السنة هذه قلت أزيدها من الزكاة بقدر قليل، هل يجوز؟ أم عبد الرحمن بارك الله فيك، الجواب لا، ما يجوز، وحرام أن الشخص يجلب نفع لنفسه عن طريق الزكاة. الزكاة هذه حق للفقراء والمساكين، يقول الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، قال العلماء اللام للتمليك، ولذلك المزكي ليس له حق أن يجلب إلى نفسه نفعا من هذه الزكاة إلا في حالة واحدة، تقول والله هذه الخادمة أو العاملة فقيرة معدمة أو مسكينة محتاجة والراتب ما يكفيها، تقول لها تفضلي هذا الراتب وهذه زكاة مالي ارسليها لأهلك، أما أنت عودتيها على زيادة كل سنة ثم قلتي بدل ما تكون الزيادة يعني من يعني مثل من مالك الخاص خليني أخليها من الزكاة، لا ما يجوز يا أم عبد الرحمن بارك الله فيك، تنبهي لهذا، تنبه، ما يجوز الإنسان يجلب نفع لنفسه، أنت الآن جلبت نفع لنفسك ولذلك هي سنوية تنتظر الزيادة منك، أم عبد الرحمن ما عطتني السنة ورحت عطيتيها من الزكاة، إذن يعني أشعرتيها بأنك أنت زدتيها والواقع ما زدتيها، أنت عطيتيها من الزكاة، فتنبهي لهذا، رضي الله عنك وبارك الله فيك. أمت الله من السعودية تقول أنا متزوجة ومقيمة في بلد، وتقول عندي أيضا أهلي في بلد، عندي إقامة في بلد ثاني وممكن أسافر شهرين ثلاثة وأحيانا ما أدري متى أرجع، هل ممكن أجمع وأقصر؟ وذكرت أيضا عندها ابن ترسله ليكمل الدراسة في تلك البلاد اللي عندها إقامة ثانية فيها، تقول أحيانا يرجع بسبب الدراسة عن بعد يمكث شهرين، هل يحق له أن يجمع ويقصر؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة لك ما دام أنك مستقرة في بلد اللي مثلا ذكرت السعودية فأنت تصلين صلاة مقيمة لا تقصرين ولا تجمعين، وابنك إذا رجع لك فإنه يصلي صلاة مقيم لا يقصر ولا يجمع، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا ذهبت إلى تلك البلاد وأنت غير ناوية الاستقرار، يعني ما عزمت إقامة هناك وإنما تذهبين تجددين الإقامة وترجعين تزورين أهلك مثلا وترجعين، فإن هذا راجع إلى ما ذكره العلماء من مسألة المدة الزمنية والمسافة وشيء من هذا القبيل، فجماهير أهل العلم يذهبون إلى أن المسافر إذا مكث 4 أيام فأكثر فإنه يصلي صلاة مقيم، فقالوا بأنه ما دام أنه يمكث أكثر من 4 أيام فإنه يصلي صلاة مقيم. في قول آخر قالوا إذا مكث أكثر من 19 يوم، يعني ذهب أكثر من 19 يوم قالوا يصلي صلاة مقيم، 19 يوم فأقل قالوا يترخص برخص السفر، ودليلهم في هذا يعني فعل النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة، مكث 19 يوم يقصر ويجمع. من أهل العلم من قالوا بأنه ما دام أنه لم يعزم إقامة حتى لو مكث شهر شهرين أو الثاني وهو أنه يريد أن يرجع لكن ما يدري متى يرجع، ما حدد عند ظروف معينة وهذه المشاغل ما يستطيع إنجازها فيقول بمجرد أن تنتهي أرجع، قالوا يترخص برخص السفر من الجمع والقصر، والذي يظهر لي والله أعلم أن الراجح القول الثالث بأن الشخص إذا كان مسافرا ولم يعزم إقامة، حتى لو كان عندك إقامة هناك في تلك الدولة وأنت غير ناوية الإقامة وإنما تريدين إنجاز شغل وترجعين وما عندك بيت تستقرين فيه يعني ملك لك، فإنك تترخصين برخص السفر. أم أحمد من الشارقة بارك الله فيها تقول متى ندعو بدعاء النبي يونس؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لدعاء نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يقوله المكروب، فما دعا مكروب بهذا الدعاء إلا فرج الله كربته، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أرشد المكروب إلى أن يقول هذا الدعاء، فما دعا به مكروب إلا فرج الله كربته. أم أحمد تقول عندي عاملة منزلية لما أطلع أنا وياها مشوار مثلا تجلس في المرتبة الخلفية، فيعني تقول أحيانا أقول يعني ليش ما أجلسها أمامي في المرتبة الأمامية، أرى بأني أنا أخطأت في هذا. أختي أم أحمد بارك الله فيك، يعني تشكرين على هذه المشاعر وهذا النبل، وتشكرين على هذا الحس الطيب، ويعني سواء يعني جلست في المقعد الخلفي أو المقعد الأمامي الأمر سيئا، فإذا قدمتيها وجعلتيها معك في المرتبة الأمامية تشكرين على هذا وتؤجرين، وهذا عمل طيب، عمل طيب ومحاولة لإشعارها بأنك بأنك أنت وإياه متساوين ولله الحمد والمنة في الإسلام. ولذلك أبو ذر الغفاري، أبو ذر الغفاري رضي الله لما عير خادما له قال شتمه وقال يا ابن السودة، شكاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، فقال أعلى كبر سني؟ قال نعم. يقول الراوي فكنت أرى أبا ذر ومعه غلامه اللي هو العبد المملوك طبعا قديما، يقول أبو ذر عليه لباس، الغلام نفس لباس أبي ذر، ويركب أيضا نفس ما يركب أبو ذر، بمعنى أنه كان يساويه. فأنت أخت الفاضل هذه حرة، العاملة المنزلية حرة وليست مملوكة، فمساواتها بمثل هذه الطريقة حقيقة تشكرين عليها، وهي رسالة تبعثينها لكل من يشاهدنا أن هؤلاء الخدم في البيوت أحرار، وهؤلاء الخدم في البيوت يجب أن نلتفت إليهم وأن نراعي أيضا غربتهم، وأن نحاول قدر المستطاع أن نمنحهم ونمنح نفوسهم شيء من مثل هذا الأشياء التي هي يعني يصلح أن تكون سبب من أسباب نشاطهم ومحبتهم، من أسباب نشاطهم ومحبتهم لنا وأيضا إتقانهم للعمل. تفضل أبو سلطان.
مرحبا. السلام عليك يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يطول عمرك ويبارك فيك.
مرحبا.
سؤال يا شيخنا الله يبارك فيك، بالنسبة للضحية
أي
إلى الزمان الأول حين يوم نضحي ندبح ونفصل الضحية من مفاصلها نقطعها، الحين مع القصاب نعطيها ليه وبعدين ما يقطع اللحم يقطع العظام وتكسير ضلوع، هل هذا جائز ولا فيه يعني؟ هذا سؤال.
تقصد الضحية ولا العقيقة؟
غوغه للضحية نفسه.
اي طيب
نفس السؤال، هل الضحية الأول عندنا من الأول نفصلها من المفاصل مرة
تقريبا معروف سكين. معروف نعم،
ما نكسر العظام
نعم،
ولكان الزمان هذا طير الحين عند القصاب والمكينة بعد تشطيب اللحوم تكسر كل شيء فيها.
صادق. عندك سؤال ثاني؟
الغوغة هو الضحية نفس السالفة
إن شاء الله. عندك سؤال ثاني؟
تشكر يا شيخنا بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا.
الله يسعدك وأنا وريك
إياك، جزاك الله خير. طيب أم أحمد من الشارقة أيضا تقول عندي تماثيل، أو في تماثيل يعني ما فيها الرأس وما فيها الملامح، أو جسم ورأس عفوا، تقول تماثيل جسم ورأس لكن بدون ملامح، هل يجوز شراءها في البيوت؟ يا أم أحمد بارك الله فيك، الأصل أن الإنسان ينقي بيته وينظف بيته من التماثيل ومن يعني الصور التي هي التماثيل وأيضا الكلاب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. وبالنسبة لهذه التماثيل التي مشتملة على رأس وإن كان ما فيها ملامح، ما الفائدة؟ يعني أنا في تقديري أن مثل هذه التماثيل التي غير مشتملة على الملامح، يعني هذه سبب من أسباب الخوف والرعب للأطفال، يعني إذا بغيت تخوفين أطفالك جيبي لهم مثل هذا الشيء، يعني ما الفائدة من وراء هذا الشيء؟ ولذلك أخت الفاضل جنبوا البيوت مثل هذه الأشياء. أم أحمد تقول يعني قبل سنتين في المسجد أظن في رمضان، تقول في امرأة سجدت للتلاوة هي جالسة، فقلت لها ما يجوز قومي واسجدي للتلاوة، هل يعني ما قلته صحيح؟ الجواب لا، ما قلته خطأ يا أم أحمد، ما قلته خطأ، خاصة أن قلت ما يجوز، وهذه كلمة كبيرة يا أم أحمد، ها انتبهي، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، انتبهي انتبهي، لا تقولين لشيء أنت ما تعلمينه هذا يجوز وهذا ما يجوز، لا لا الكلام خطير، وأنت امرأة صالحة تنتبهين لمثل هذا. سجدت التلاوة سنة، يعني الحرمة هذه لو ما سجدت ما عليها شيء، وبعدين سجدت التلاوة لا يشترط فيها القيام، الآن الشخص هو جالس مر بآية سجدة يسجد هو جالس ولله الحمد، أو يترك السجدة ما عليه شيء. سجدة الشكر بعض الفقهاء وليس كل الفقهاء قالوا إذا تجددت نعمة وصل خبر طيب وأراد أن يسجد لها شكر قالوا يقوم ثم يخر ساجدا، لقول الله تعالى فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، يعني قالوا الخرور يكون من أعلى، وهذا ليس فيه دليل، يمكن داود كان واقفا فخر ساجدا. وأفترض لو شخص جالس الآن وجاء خبر طيب، أو الحمد لله دفع الله عز وجل عنا شر وهو جالس وأراد أن يسجد سجد الشكر، ما يلزمها القيام، يسجد للشكر سجدة الشكر وهو جالس. فيخت الفاضل بارك الله فيك، إذا عرفت المرأة هذه صحيح إلى هذه المعلومة. أم أحمد تقول في شخص أوصى بأن يدفن في بلد، ولكن تعذر على من يعني أوصاهم أن يدفنوه، هل يجوز أن يدفنوه في يعني أي مكان؟ أم أحمد بارك الله فيك، الجواب نعم، بالنسبة لمن أوصى أن يدفن في بلد وتعذر على أوليائه، على أولاده، على مثلا ورثته أن ينقلوا إلى هذا البلد، ممنوع، في إجراءات مثلا قانونية ونظامية، ماذا يفعلون؟ يدفنون في نفس البلد. وبعدين للأسف الشديد يوجد بعض الناس الآن يشقون على ورثتهم حينما يوصون بمثل هذه الوصايا، يعني شخص الآن يقول إذا مت لا تدفنوني هنا، ودوني البلد الفلان، ومعلوم بأن إكرام الميت الإسراع في تجهيزه ودفنه دلت على هذا مجموعة نصوص ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وربما هؤلاء الورث يتورطون وربما يتأخر دفنه أيام، والسبب في ذلك هذه الوصية. الأراضي ما تقدس أصحابها، والله لو دفن بجوار الكعبة والله ما تنفع الكعبة، ولو دفن بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم والله ما نفعه، إلا إذا كان صاحب عمل صالح، إذا كان صاحب عمل صالح ينفعه العمل الصالح بعد رحمة الله عز وجل. فدفن في المدينة، دفن في مكة، دفن في القدس مثلا، هذا ما يقدم ولا يؤخر، ما يقدم ولا يؤخر. يعني قضية والله إذا دفنت في المدينة خلاص، في ناس من المنافقين مدفونين في المدينة نفعهم، في ناس من المشركين مدفونين في مكة ينفعهم ما ينفعهم. ولذلك أنا يعني وصيتي لهؤلاء الأشخاص اللي يعني يبالغون في مثل هذا ويوقعون الورثة في حرج، بعض الورثة يتأثر ويتألم، يحب أن ينفذ وصية والده أو قريبة مثلا أو جده، لكن يترتب على ذلك تأخير دفنة، خسائر مالية، يترتب على ذلك إجراءات كثيرة، وربما ما يحصل هذا الشيء، ربما ما يحصل هذا الشيء. لكن إذا كان في البلد قال والله لا تدفنون في هذا المقبرة، تدفنون في هذا المقبرة، نعم تنفذون وصية، لأن كان يعني الصالحون من قديم الزمان يعني يوصون بالدفن عند العلماء، عند الصالحين مثلا، قالوا لأن الميت في المقبرة الواحد يتأثر بمن حوله، فيقولون دفنوننا بجوار الصالحين. أمينة بارك الله فيها من عمان تقول يعني ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن حك رأسه بحديدة، تقول هل نستنبط من هذا يعني أن هناك مثلا أننا نفعل هذا الشيء بدل أن نحك بأيدينا، وأن هل هناك شيء له يعني علاقة صحية أو ارتباط؟ أمينة بارك الله فيك، لا ليس له ارتباط صحي، وهذا ليس لا يسمى من السنن العبادية، وإنما هذا جرت به عادة الناس منذ قديم الزمان، ونحن نذكر كبار السن يفعلون هذا الشيء يعني بحديدة أو بمشط مثلا أو بشيء ما له علاقة، يعني لا ندخله في الشرع والدين ولا ندخله في السنة الشرعية، ولا نجعل هناك ارتباط مثلا بين يعني الحك باليد والحك بحديدة أو بشيء، وأن والله له أثر صحي، ما له علاقة هذا يا أمينة. أمينة تسأل عن قراءة الأبراج، تقول هل هذا يعني يدخل يعني ضمن سؤال الكهان ولا تقبل للإنسان صلاة 40 يوما؟ أمينة بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة الأبراج وتتبع هذا لا شك بأنه محرم ولا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يقرأ الأبراج ولا أن ينظر فيها ولا أن يعتقد بأن هذه الأبراج لها أثر في مسألة السعادة والشقاوة وفي مسألة المستقبل وفي مسألة شيء من هذا القبيل، وهذه مردودة شرعا وعقلا وواقعا، هذه مردودة شرعا وعقلا وواقعا. بالنسبة لمن يقرأ الأبراج إذا كان فعلا مصدق بها أو يسأل من له عناية بالأبراج من الكهان مثلا أو من هؤلاء الذين تخصصوا بمثل هذا الأمر، لا شك بأن هذا نوع من أنواع الكهانة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40، والعراف هو الذي يخبر عن المغيبات مثلا، وكذلك من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فسؤال من له عناية بالأبراج ويتصدى لهذا ويدعو الناس إلى قراءة مستقبلهم، لا شك بأنه يدخل ضمن هذه المنظومة من الكهانة والعرافة التي جاءت الشريعة فأبطلتها. أمينة تقول بعض الناس يدعو يقول اللهم اجعلني مظلوما لا ظالما، تقول هل هذا الدعاء على النفس مثلا؟ الجواب نعم، يعني بعض الناس الآن يقول اللهم اجعلني مظلوما ولا تجعلني ظالما، فهو دعا على نفسه، نسأل الله العافية والسلام. وليس هناك أعظم من سؤال الله العفو والعافية، فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي بسؤال الله عز وجل العفو والعافية، كما أوصى عمه العباس أن يقول اللهم أني أسألك العفو والعافية. ولا يجوز للإنسان أن يستشرف البلاء، يعني مثل بعض الناس يقول اللهم أني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، يعني معنى كلامه اللهم أني لا أسألك الموت لكن أسألك المرض، هذا المعنى. كذلك بعض الناس يقول اللهم لا تجعلني ظالما واجعلني مظلوما، هذا غير صحيح. ما ورد كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، هذه مسألة أخرى. هذا في الفتن، أن الإنسان ما يشارك في الفتن ولا يسل سيفه في الفتن، هذه مسألة أخرى. فبعض الناس يخلط ويفهم هذا ويدخل هذا على هذا، ولذلك المسلم يسأل الله العفو والعافية، اللهم نسألك العفو والعافية، ولا يقول اللهم اجعلني مظلوما. كيف تدعو نفسك بأن يسلط الله عليك الظلمة؟ بارك الله في الجميع. خلاص أم أيمن من أمريكا أعتذر منك والأخ أبو سلطان لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على أسئلتكما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.